بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالنوم، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب النوم مما ذكرناه أن يحرص المسلم على قراءة الأذكار عند نومه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه إلى ذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم، ذلك لأن الذكر من أعظم أسباب حفظ الإنسان، ولذلك الإنسان يحتاج إلى الحفظ وإلى التوفيق وإلى السداد في حال استيقاظه، وكذلك أيضا في حال نومه. ومن أعظم الحوافظ التي تحفظ المسلم عند نومه قراءة آية الكرسي، فإنه لما أتى الشيطان إلى أبي هريرة وقال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، قال: فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ولما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال له: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. فهذه الآية تحفظ الإنسان، تحفظه بإذن الله جل وعلا في حال كونه مستيقظا، وفي حال كذلك أيضا نومه. ولذلك هذه الآية هي أعظم آية في القرآن، فأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وذلك لأنها اشتملت على معان عظيمة، اشتملت على جمل وعبارات لو تأملها، أي تأمل المسلم ما في هذه الآيات من المعاني العظيمة، لا وقف على شيء عظيم من التأمل والتفكر في عظمة الرب جل وعلا. فالله جل وعلا قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا سبب من أسباب الحفظ للإنسان. الإنسان إذا أراد أن يستعين لا يستعين بميت، إذا أراد أن يستعين يستعين بمن له القوة وله المنع وله التصرف، وهو القيوم القائم على السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو. فاشتملت هذه الآية على توحيد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وجميع مقتضى ذلك أن العبد يتوجه في عباداته، في رغبته، في محبته، في رجائه لله سبحانه وتعالى، خوفه من الله جل وعلا، وعبادته من الصلاة والصيام لله جل وعلا وسائر العبادات. وإذلك هذه السورة فيها التوحيد، وفيها الاعتماد على الله جل وعلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأتي عليه السنة فضلا عن أن يأتي النوم، يأتيه النوم جل وعلا، والسنة هي مقدمات النوم. والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فجميع العباد تحت سلطته وتحت إمرته، وذلك لا يستطيع أحد منهم أن يشفع لأحد إلا أن يأذن الله جل وعلا. فعلمه جل وعلا شمل السماوات والأرض، وكرسيه له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما. فلا يثقل على الله جل وعلا حفظ السماوات وحفظ الأرض، بل ربنا جل وعلا هو الحي القيوم. وذلك ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله وهو العلي العظيم. فهذه السورة اشتملت على معان عظيمة وحكم جليلة، وكل آية فيها تدل على عظمة الرب جل وعلا. فإذا مما يندب للإنسان إذا أراد أن ينام أن يقرأ هذه الآية وأن يتأمل ما فيها، فإنها سبب من أسباب الحفظ بإذن الله جل وعلا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا قائمين قاعدين، مستيقظين نائمين، وفي كل أحوالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ ما حكم من ترك سجود السهو مع الإمام لأنه لم يدرك الخطأ والإمام سجد بعد السلام؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المأموم الأصل فيه أن يتابع الإمام، أن يتابع الإمام ما دام مقتديا به في صلاته. فإذا سلم الإمام وسجد عقب السلام فانفصل المأموم في فعله بذلك عن الإمام لما قام. فهنا للعلماء وجهين في ذلك. فمن العلماء من قالوا أنه يتابع الإمام سواء أدرك السجود في الصلاة أم لم يدرك، وذلك لأن المأموم إنما هو تبع لإمامه، ومن صلى مع الإمام فإنه سيسجد مع الإمام. هذا قول يذهب إليه بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن المأموم إذا انفصل عن إمامه فإنه لا يلزمه حينئذ أن يتابع الإمام. فإن كان السهو في صلاة المأموم فإنه يسجد له، وإن كان السهو في غير ما أدركه المأموم فإنه حينئذ لا يسجد للسهو لأنه لم يقع منه سهو. والمسألة في ذلك اجتهادية، فمن تابع المأموم الإمام فسجد معه فإنه قد تابعه بناء على أنه مأموم، وجميع المأمومين خلفه قد سجدوا وهو من جملة المؤتمين بهذا الإمام، فإن لم يفعل ذلك وإنما لم يسجد ولم يكن قد أدرك السجود السهو مع الإمام فلم يسجد فله ذلك. فالمسألة في الحقيقة مسألة اجتهادية بين العلماء، وليس في ذلك نص صريح ظاهر يوجب ذلك على المأموم، ولكن هناك نصوص عامة تدل على أن المأموم تبع لإمامه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فالمأموم في الحقيقة هو تبع لإمامه، وهذه التبعية في الأظهر لا تقتصر على كونه في الصلاة معه، وإنما إن حصل سهو عقب الصلاة فتابعه فلا حرج في ذلك. وأما من ذهب إلى أنه لا يتابع الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أولئك الذين تركوه عندما سهى عليه الصلاة والسلام، لم يأمرهم بأنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرجعوا وماذا ويأتوا بالركعتين ويستدوا للسهو، وإنما لما سهى صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وأتى بالركعتين وسجد عقب السلام، وسجد من كان معه، ومن كان معه يحتمل فيهم أن بعضهم كان مسبوقا. فالمسألة في الحقيقة مسكوت عنها في الشرع، وهي مسألة اجتهادية، فإن أخذ ببعض أقوال أهل العلم صح ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من حلف في حال غضبه، فيقول هل في هذا الحلف كفارة؟
الحلف في حالة الغضب له حالتين. الحالة الأولى إن حلف ولا يدري ما حلف، فكان ما قاله من باب أنه لا يدرك ما يقول، فحينئذ لا يعتبر هذا لا يعتبر هذا من اليمين المنعقدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الحديث أنه قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وذلك لأن المرأة إذا أغلق عليه لم يحاسب على أقواله من عتق أو طلاق، وهذا إذا لم يعلم ما يخرج من رأسه، فمن شدة غضبه لم يعلم ما يقول. والحالة الثانية أن يغضب غضبا متوسطا، وكثيرا من الناس ممن يحلف لا يحلف إلا عند وجود الأمر الذي يغضبه ويريد تأكيد ما عليه باليمين، فهذه يمين منعقدة، يجب على من حنث فيها أن يكفر كفارة يمين إذا كان هذا اليمين طاعة لله سبحانه وتعالى وكان أمرا مباحا. إذن فمن حلف في غضبه فأدرك ما يقول وكان غضبه غضبا متوسطا أو غضبا يسيرا، بل إنه أراد أن يؤكد ما يقول حال غضبه باليمين، فهذه يمين من عقيدة. وأما اليمين التي لا تعتبر وهي يمين لغو هي اليمين التي قالها صاحبها ولم يدرك ما قال، فيسأل لقد حلفت بالله كذا، ويقول لا أذكر من شدة غضبي لم أعلم ما أقول، فهذه اليمين لم تنعقد في قلبه، فلا اعتبار لهذه اليمين، ولو حنث فيها فإنه لا تلزمه الكفارة لأنها تعد من لغو اليمين. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يريد منكم توجيه نصيحة. يقول صلى بجنبي اليوم رجل في صلاة المغرب، رائحته يقول رائحة البصل، فيقول تأديت كثيرا وأردت الخروج لكن يقول أكملت الصلاة بمشقة، فأريد نصيحة لمثل هؤلاء.
في الحقيقة النصيحة تتوجه لهؤلاء، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بمن أكل ثوما أو بصلا أو صلى وبجانبه من أكل الثوم والبصل أولا. هذه الصلاة هي الصلاة التي يلتقي فيها المسلم بإخوانه ويقف فيها بين يدي ربه تبارك وتعالى، ولذلك شرع وندب للإنسان أن يتزين لهذه الصلاة كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإما يستحب للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يتهيأ في صلاته بحسن ثيابه وبالطيب، ولذلك مما يسن للإنسان أن يستاك عند وضوئه، ويستاك كذلك أيضا عند إرادته للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة، وذلك لأن ذلك فيه تطيب للفم، فهذا الفم هو طريق لقراءة القرآن وطريق لذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا طيبه الإنسان بالسواك فإن ذلك هو المطلوب منه شرعا، ولذلك الشيء بالضد يذكر. لما أمر المسلم بأن يطيب فاه بالسواك نهي أن يجتمع بإخوانه وهو على حال غير طيب كأن يكون أكل ثوما أو بصلا. إذن هذه مسألة مهمة لابد أن تكون بخلد المسلم، خصوصا إذا أراد أن يقبل على أكل الثوم أو البصل أو ما فيه رائحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد. الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير.
سلم على الشيخ سالم.
الله يحييك يا أخي.
مرحبا شيخ، كيف الحال؟
الله يسلمك، حييك يا مرحبا فيك، وعليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل هناك دعاء مستجاب عند ختم القرآن؟ يعني عند الختم يسن الدعاء، وهل هو مستجاب الدعاء في هذا الوقت؟ السؤال الثاني شيخ عن بيان في القرآن، بيان القرآن. أنا لاحظت يعني ورد سبحان الله في القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمشركين والمشركات وأمني والمنافقين والمنافقات، إلا الكافرين ما وردت الكافرات. فهل في يعني شيخ يعني في اللغة أو في بيان القرآن في حكمة من هالشيء؟ يعني يعني الكافرات ما وردت، بس الكافرين بعكس المؤمنين والمؤمنين الباقي كله وردت بصيغة التأنيث يعني. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فصيح توقفنا في الإجابة على سؤال رسالة نصية يقول نصيحة لمن يأتي برائحة غير طيبة إلى المسجد كمن أكل بصلا ثم يزعج ويؤذي المصلين.
نعم، فالمسألة الأولى التي ذكرناها وهي أن المسلم عليه أن يتهيأ لصلاته وأن يكون على أحسن ما يكون من اللباس ومن الطيب ومن تنظيف الفم، لأنه سيلتقي بإخوانه وسيقف بين يدي ربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يتفرع عن ذلك أن الأكل للثوم والبصل يتعلق به حكم الصلاة، فمن أراد أن يصلي فليتجنب أكل كل شيء فيه رائحة خبيثة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب إليه الكراث امتنع صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه، فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبه قال كل فإني أناجي من لا تناجي، أي أنه سيصلي عليه الصلاة والسلام وسيناجي ربه، ولم يكن وقت صلاة، فأمر صاحبه أن يأكل من هذا الطعام الذي فيه مثل هذه الرائحة، وامتنع صلى الله عليه وسلم. هذه يدل على أن أكل الثوم أو البصل مباح إذا لم ومشروع إذا لم يتعلق بذلك عبادة كالصلاة، عبادة تقتضي منه أن يكون طيب الفم كالصلاة. فإذا كان الوقت ليس وقت أو هنا أو خففت هذه الرائحة فيه بالطبخ أو أكل شيء بعده فإن ذلك يقطع الرائحة، فإن قطعت الرائحة جاز أكله من غير كراهة، جاز أكله من غير كراهة. تبقى مسألة وهي في من يصلي بجانب من أكل من الثوم أو البصل ماذا يصنع؟ فهاهنا يقال إن كانت هذه الرائحة بحيث تذهب الخشوع تذهب الكمال الواجب في الصلاة، بمعنى أنه إذا صلى عند من أكل الثوم أو البصل أو الرائحة غير الطيبة فلم يستطع فهم شيء من الصلاة بسبب الرائحة وأصبح ذهنه مشغولا بالرائحة السيئة التي تخرج من المصلي بجانبه، فهنا يجوز له أن يقطع الصلاة في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه هنا منع من الكمال الواجب في الصلاة ومن تحقيق الواجب في الصلاة، من تحقيق أدنى الخشوع في الصلاة، وذلك بعقل ما يقول. فإذا لم يعقل ما يقول بسبب هذه الرائحة جاز له أن يخرج من الصلاة فيصلي في طرف آخر من أطراف المسجد، فيصلي في طرف آخر من أطراف المسجد. وإن كانت الرائحة بحيث تقطعه وتمنعه من الكمال المستحب في الصلاة والخشوع والتأمل فيها فصبر على ذلك فهو مأجور. ومما ينبغي أن يحرص عليه أنه إذا وجد مثل هذه التصرفات شائعة في المسجد وتكثر من المصلين فإنه يوجه نصيحته للإمام بأن ينصح المأمومين بالحرص على عدم الإتيان إلا برائحة طيبة إلى المسجد. هذا جملة ما يقال في من صلى وبجانبه من به رائحة غير طيبة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخ سؤال أبو محمد سأل عن الدعاء، يقول هل الدعاء مستجاب عند ختم القرآن؟
مواطن الإجابة كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم عليه أن يحرص على هذه الأوقات، فدلت النصوص على أوقات يستجاب فيها الدعاء، كالدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء في السجود، والدعاء في جوف الليل، والدعاء في يوم عرفة، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على استحباب الدعاء في هذه الأوقات وهذه الأحوال. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لختم القرآن دعاء مستجاب، دعاء مستجاب. ولكن صح هذا عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من قراءة القرآن جمع أهله فدعا، جمع أهله فدعا. فيقال هنا إن دعا عند ختم القرآن فلا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك منقول عن أنس رضي الله عنه واستحبه كثير من أهل العلم. وأن يقال أن هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في ختم القرآن أو أن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن. ولكن الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم أن القرآن، قراءة القرآن عبادة عظيمة، وختمه نعمة كذلك على الإنسان، فكونه يختم القرآن فيقرأه من أوله إلى آخره توفيق من الله سبحانه وتعالى. وقالوا حينئذ هذه نعمة، وعند النعم تشكر، والنعم تشكر، ومن جملة الشكر الدعاء، ومن جملة الشكر الدعاء. ولذلك نجد الارتباط بين الدعاء وبين الشكر، لأن من تمام الشكر هو الدعاء. فلذلك قالوا يستحب إذا ختم القرآن أن يدعو. وهذا الاستحباب كما ذكرت ليس فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه حديث كذلك فيما يتعلق باستحباب دعاء ختم القرآن، ولكنه منقول عن أنس رضي الله عنه واستحبه كثير من أهل العلم. وفي هذا الدعاء ليس هناك دعاء منصوص في شأن القرآن، وإنما يدعو بما تيسر، إن فعل ذلك فذاك مشروع، وإن تركه فإن ذلك مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول في القرآن ورد المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات إلى آخره فضيلة الشيخ، إلا يقول الكافرات لم ترد، ورد الكافرين ولم ترد الكافرات.
ورد ذكر الكافرات في قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والمقصود من الكوافر هنا الكافرات، وذكر ذلك. ولكن عدم الاقتران ها هنا ليس هناك يعني من توجيه ذكره العلم، أهل العلم في ذلك، ولكن الله جل وعلا ذكر الكافرات في قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني الكافرات. إذن هو ذكر في القرآن ولكنه لم يذكر جمعا مع الكافرين. ولفظ الكافر كافرين يشمل الكافرات، كما أن المسلمين يشمل كذلك أيضا المسلمات، فعدم الذكر لا يدل على النفي، فإن لفظ المسلمين يدخل فيه المسلمات، والمؤمنين يدخل فيه المؤمنات، وإن لم يأتي النص بذكر المؤمنات أو المسلمات. إذن فالذكر هنا قد ورد الذكر، ولكن جاء ذكرهم مفردا من غير ذكر الكافرين. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سواء سؤالي طال عمرك انا الحمد لله ضيع دائما اقرا القران وجيني السجدة اوقات اسجد اوقات ما اسجد هل اذا ما اسجد في اثم عليه؟
ان شاء الله جزاك الله خير ابو عبد الله تسمع ان شاء الله رد حياك الله. سؤال ابو عبد الله الشيخ يقول له عندما يقرا القران يمر بآية فيها سجده فيقول في بعض الاحيان اسجد وبعض الاحيان لا اسجد فهل علي اثم؟
ليس عليك في ذلك اثم فان سجود التلاوه مشروع وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك. وقد قرأ عمر رضي الله عنه السجدة في جمعة فسجد وقرأها في جمعة أخرى فلم يسجد وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فالذي يحب أن يسجد فليسجد فهو أمر طيب. وإن ترك السجود أحيانا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أيضا فالفعل طيب والترك كذلك أحيانا أيا طيب. وذلك لأن الكل منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الرحمن تفضل.
الله يحييك. أسلم عليك وأسلم على الشيخ الكل مبارك بارك الله فيك.
الله يسعدك.
سؤالي بارك الله فيك إذا كان الإمام في حالة الركوع وأنا أجيت لحقت على الإمام ولكن أدركت الركعة والإمام يعني قال سمع الله لمن حمده في نفس الوقت فهل يعني أتممت الركعة هذه ولا أرد أعيدها مرة ثانية؟
إن شاء الله.
عفوا الأخ السائل.
نعم.
هل عندك وساوس كثيرة في الصلاة وليست عندك وساوس؟
لا الحمد لله.
الحمد لله.
جزاك الله خير أبو عبد الرحمن تسمع إن شاء الله رد حياك الله. سؤال أبو عبد الرحمن فضل الشيخ يقول إنه ركع والإمام يقول في حال الركوع ويقول رفع في نفس الوقت فإذا رفع الإمام في حال ركع المأموم فهل يكون المأموم قد أدرك الركعة؟
إدراك الركعة يكون بإدراك الإمام راكعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك الإمام راكعا وذلك يعلم بأمرين. يعلم بالأمر الأول وهو أن يركع مع الإمام وذلك إن دخل معه في الصلاة قبل ركوعه فهنا يكون مدركا للركوع لأنه تابع الإمام وهو راكع أو أنه يرى الإمام وهو راكع فيركع حال كونه راكعا وذلك إذا كان هذا الإمام يقول سمع الله لمن حمد حال ركوعه فإن أدركت الإمام راكعا حينئذ فأنت مدرك للركعة وهذا بأن ترى الإمام وهو راكع وتركع أو تعلم من حاله وهو إمام حيك أنه يفعل مثل هذا الفعل وإن كان خطأ وهو أنه يقول سمع الله لمن حمد وهو لا زال راكعا فهنا إدراكك يكون إدراكا صحيحا. أما إذا رأيت الإمام قد رفع وهو أقرب إلى القيام منه إلى الركوع أو لم تعلم بأن لم ترى الإمام فحينئذ لا تكون مدركا لهذه الركعة. إذن فالضابط في ذلك إما أن ترك معه حال كونه راكعا أو تراه وهو راكع وتركع أو تعلم منه أنه إن قال سمع الله لمن حمد فإنه لا يقولها إلا وهو راكع وقد أدركته وهو قد شرع في قوله سمع الله لمن حمد ولكنه لا زال راكعا. فمثل هذه الركعة تعتد بها. أما إذا رأيته قد رفع وأنت شرعت في الركوع أو لم تره وهو راكع فذلك لا يعد إدراكا للركعة، وعلى ذلك فإن هذه الركعة لا تعتد. فإن كنت قريبا أتيت بهذه الركعة وسجدت لي السهو، وإن طال الفصل وعدت الصلاة كان ذلك حسنا، وذلك لاختلال شرط الموالاة بين أركان الصلاة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ورد في سورة الكهف تستطيع في آية، وفي آية أخرى يقول ورد تستطيع، وفي آية أخرى تستطع، وفي آية أخرى تسطع، فيقول وردت في ثلاث صفات أو ثلاث ألفاظ، هل تختلف هذه العبارات عن بعض؟
لا تختلف، لكن التثنية تدل على الاثنين، الاثنين تدل على الاثنين. وأما بقية المواضع فإن المقصود في ذلك هو الاستطاعة، وأما زيادة التاء فإن زيادة المبنى في لغة العرب تدل على زيادة المعنى، أي التأكيد على الاستطاعة أو عدم الاستطاعة. فتستطع أقوى في اللفظ من تستطع، وذلك لأن زيادة التاء في ذلك زيادة تأكيد على قضية الاستطاعة، وأما تستطع فالمراد منه كذلك أيضا الاستطاعة، ولكن ليست في قوة تستطع، وذلك لأن القاعدة في اللغة أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، والكل يجمعها معنى الاستطاعة، ولكن في حال تكون للتثنية أي لاثنين، وفي حال يكون معنى الاستطاعة فيه آكد أي عدم الاستطاعة فيه أقوى وآكد، وعند خلو التاء كذلك أيضا للاستطاعة ولكن دون زيادة التاء في قوة المعنى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الأفضل أن نذهب إلى المسجد ماشيا وتفوتني ركعة، أو يقول أذهب بالسيارة وأدرك الصلاة كاملة؟
هذه في الحقيقة مسألة مهمة جدا على الإنسان أن يفهمها حق الفهم، وذلك لأن أداء العبادة على وجهها الشرعي وآكد من أداء الوسيلة إلى العبادة، من أداء الوسيلة إلى العبادة. فإدراك الصلاة مع الإمام من أولها هو الأمر المطلوب شرعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا آكد من الوسيلة وهي المشي إلى الصلاة، فأن تدرك مع الإمام الصلاة من أولها أفضل من أن تأتي إلى المسجد متأخرا ماشيا. ولكن على الإنسان أن يجتهد إلى أن يحرص على الجمع بين الاثنين، فيبكر في الخروج حتى يأتي إلى المسجد ماشيا، وله بذلك الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطية. فهذا الأجر لمن أتى إلى المسجد ماشيا وليس راكبا، فيحرص على أن يخرج مبكرا ويأتي ماشيا ويدرك الصلاة من أولها. ولكن إن ترتب على مشيه للمسجد تأخره بفوات تكبيرة الإحرام مع الإمام أو لفوات الصلاة أو جزء منها، فحينئذ الركوب أفضل من المشي، وذلك لأن الركوب يؤدي إلى مقصد العبادة، وأما المشي فهو وسيلة والمقاصد أولى من الوسائل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي الصوت. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل يقول هل يجوز أن أصلي مع الزوجة جماعة في المنزل، علما يقول بأن المسجد قريب من المنزل؟
صلاة الرجل إنما هي في المسجد وليست صلاته في البيت مع النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال أن يأتوا إلى المسجد ويصلوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وفي لفظ 27 ضعفا. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالرجل عليه أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد ولا يصلي في البيت، وإنما إذا أراد أن يصلي فإنه يصلي النافلة في البيت، النافلة في البيت، فإن صلى النافلة في البيت فصلى معه أهله، أو قام الليل وصلي كما أخبر صلى الله عليه وسلم قام فذكر صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قام فصليا، فإن كانت هذه الصلاة صلاة ليل وصلت المرأة مع زوجها أحيانا فلا حرج، ولو أن الرجل صلى في بيته نافلة فأتم به أهله في البيت فلا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أنسا في بيته في زيارته صلى الله عليه وسلم لأم أنس قال أنس فصلى بنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم فلصلي بكم، قال أنس فقمت إلى حصير من أنا قد سود من طول ما لبس فنضحته، قام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصففت أنا واليمين خلفه والعجوز من ورائنا، قال فصلى لنا ركعتين. فإذا أحيانا صلت المرأة جماعة معه في بيته وهو في صلاة نافلة فلا حرج، يعني هذه من السنن التي تركت، ولكن لا يكون ذلك في الفريضة، فإن فعل في الفريضة صح والصلاة صحيحة، ولكن لا ينبغي للرجل أن يصلي في البيت إلا أن فاتته صلاة الجماعة فذهب فجمع الصلاة مع أهل بيته، فهذا أمر قد ذكره أهل العلم، فإن فعل ذلك إذا فاتته الجماعة أو تأخر فلم يدرك الجماعة مع الإمام أو جاء فوجدهم قد صلوا فرجع فجمع بأهل بيته فهذا أمر طيب وبه يدرك الجماعة، ولكن لا يكون ذلك على سبيل الدوام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الصلاة على العشب الموجود في الحدائق؟
لا أدري ما يستشكله، لعله يستشكل عدة جوانب متعلقة بهذا العشب، وهذا العشب إن كان يقصد أنه سقي بماء عولج فإن هذا الماء طاهر، فإن هذا الماء طاهر. وإن كان هذا العشب قد وضعت فيه النجاسة، فإن كانت هذه النجاسة نجاسة حيوان مأكول كنجاسة كبعر البقر أو الغنم أو طيور نحو ذلك، فإن هذه تعد من الطاهرات، فإنها تعد من الطاهرات. وإن كان غير ذلك مما عولج فذهبت نجاسته مثلا، جاز ذلك. إذن فلا بد أن يعلم ما هو المحذور في ذلك، فإن كان المحذور في ذلك معتبر شرعا فلا يصلي، ولكن إن لم يكن المحذور الذي يخاف منه موجود فلا حرج، فيجوز الصلاة، فتجوز الصلاة على الحشيش. وإن وضع سجادة، وإن وضع سجادة فوق ذلك فصلى عليها فالصلاة حينئذ صحيحة، لأنه باشر محلا طاهرا، وهو ماذا؟ وهو ما صلى عليه من السجادة. إذن لابد أن يعلم ما هو المحذور الذي خشي معه الصلاة على الحشيش، فإن كان موجودا كما نجس مثلا هذا لا يجوز، أو نجاسة آدمي وضعت مع هذا الحشيش حينئذ لا يجوز. أما إن كان ما وضع من قبيل الطاهرات أو عولج هذا الماء بأنواع المعالجات فذهبت نجاسته، فحينئذ الصلاة حينئذ صحيحة الصلاة، وإن صلى على طاهر كسجادة ونحو ذلك فصلاته حينئذ صحيحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نصيحة لمن يأتي لصلاة الجمعة متأخرا ولا يدرك الخطبة، فهل له أجر الجمعة؟
صلاة الجمعة هي أعظم صلاة في الأسبوع، والله جل وعلا أمرنا أن نسعى إليها كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن تعظيم هذه الصلاة شرع للمسلم أمور كثيرة، إما أن تكون تهيئة لهذه الصلاة، وإما أن تكون كمالا وسنن يأتي بها لهذه الصلاة. وذلك يستحب للإنسان أن يأتي مبكرا من أول النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى وأنصت ولم يفرق بين اثنين، وفي لفظ: أو مس من طيب بيته. كل ذلك سنن شرعت للمسلم كي يعظم هذا اليوم. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم التهاون في صلاة الجمعة من الموبقات المهلكات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وهذا وعيد خطير في التهاون في صلاة الجمعة، وتعظيم هذا اليوم من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره. والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن عظمة هذا اليوم أن الملائكة تطوي الصحف، تأتي إلى أبواب المسجد فتسجل الداخلين، فإذا صعد الإمام على منبر كما في الحديث طاوت الملائكة الصفح وجلسوا يستمعون الذكر، فالملائكة بعظمتها تأتي وتستمع لهذا الذكر. لا يجوز الإنسان أن يتهاون في هذا اليوم العظيم، بل إن هذا اليوم هو الموعد الذي لا يمكن التخلف عنه، بل يحرص أشد الحرص على أن يكون من أول من يطرق أبواب المسجد مع فتحه. إذن لا يجوز أن يتهاون في هذا اليوم أو لا يبالي. وللأسف بعض الناس الآن أصبح يعني شيء يحزن في الحقيقة من عدم الاهتمام بهذه الصلاة، إنما يأتي إلى آخر الخطبة يأتي، وربما يعني تفوته الخطبة ويدرك شيئا من الصلاة ويصليها ظهرا لأنه لم يدرك شيئا منها، فترى آخر المسجد دائما ممتلئ مع أنه في أول الخطبة ربما المسجد نصفه لم يكتمل، ولكن مع ذلك في آخر الصلاة ترى تلك الأفواج المتأخرة، وفي ذلك تهاون بهذا اليوم العظيم وهذه الصلاة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.